فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب للكفر. البدعة سبب للكفر. العلماء يقولون أن الكفر له أسباب متعددة، ولا مانع من أن يكون الشيء الواحد له أسباب متعددة، أليس كذلك؟ فمثلا أن يسكن بالشمس، يسكن بالنار، ويسكن بالكهرباء، ويسكن بالتدفئة، هو أسباب، فلا مانع من تعدد الأسباب، والمسبب واحد. الكفر له أسباب، ذكر العلماء من أسبابه البدعة، وقالوا إن البدعة لا تزال في القلب يظلم منها شيئا فشيئا حتى يصل إلى الكفر. واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقالوا أيضا إن المعاصي بريد الكفر، والبريد الشيء الذي يوصل إلى الغاية، وهو كذلك أيضا، فإن المعاصي كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كثرات على القلب تنكث نكتة سوداء فيه، ثم إن تاب سقل قلبه وبيض، وإلا فلا تزال هذه النكتة السوداء تتزايد في القلب حتى يصبح مظلما والعياذ بالله. وكذلك حذر من محقرات الذنوب، وضرب لها مثلا بقوم نزلوا أرضا فأرادوا أن يبتقوا، فذهب كل واحد منهم وأتى بعود، فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، عودان صغيرة ما تعمل شيئا، فجمعوها فأضرموا نارا كبيرة. وهكذا المعاصي فإن لها تأثيرا قويا على القلب، وأشدها تأثيرا الشهوة. الشبهة نعم لها تأثير، لكن الشبهة يسير زوالها على من يسره الله عليه، إذ أنها مصدرها الجهل، والجهل قد يزول بالتعلم، لكن البلاء كل البلاء والغالب هو من الشهوة، يعني إرادة الإنسان الباطل، هذا هو البلاء الذي يقتل به العالم والجاهل والعياذ بالله، وهو خطر عظيم. ولهذا كانت معصية اليهود أكثر من أكبر من معصية النصارى، لأن معصية النصارى سببها الشبهة، ومعصية اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل. فالمهم أن البدع ما نقول إن غالبها شهوة، لكن كثيرا منها سببه الشهوة، ولهذا تبين البدع لأصحابها ويحذرون منها، ولكن يصرون عليها. وغالب من يصر عليها إنما يقصد بذلك بقاء وجاهته بين الناس ورئاسته، ما يقصد صلاح الخلق، يقصد أن يخضع الناس له، ويظن في نفسه ويمضي عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس، ولكنه لا، ليس كذلك. أبو الحسن الأشعري وهو مضرب مثل في هذا الباب، لما كان من المعتزلة لم يكن إماما، ولكنه لما رجع عن مذهب الاعتزال إلى مذهب السنة صار إماما. وهكذا كل إنسان يرجع عن حق، وهو صعب على النفوس أن ترجع عما كانت عليه، لا سيما إذا اشتهر الإنسان بهذا الشيء، فإنه قد يصعب عليه أن يرجع، لأنه يظن أنه إذا رجع قال الناس هذا إنسان ما عنده علم، أو إنسان متقلب، وما أشبه ذلك. ولكن الأمر بالعكس، إذا بان له الحق ورجع إليه ازداد منزلة عند الله سبحانه وتعالى ثم عند الخلق. فصار المهم أن استطردنا كثيرا في هذه المسألة, وهو أن البدعة سبب للكفر, ولا يرد على هذا أن أهل العلم يقولون إن المعاصي بريد الكفر, لأننا نقول لا مانع من تعدد الأسباب, لا مانع من تعدد الأسباب. أليس الحديث هذا شيء مشابه لكل شيء؟ نعم, كل شيء له أسباب متعددة, الحديث له طرق متعددة يقوى بها. نعم, وكل حمثة مجاري المطر, مجاري السير, الوادي له شعب يأتي من هنا ومن هنا ومن هنا إلى آخر. نعم, التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. معرفة الشيطان, وش اللي من الشيطان يعرف أو ما يعرف؟ لأن الشيطان هو اللي زيد لهؤلاء المشركين أن يصوروا هذه التصاوير وهذه التماثيل, ويقول صوروها لتذكروها فتعينكم على العبادة. يعني تزين لهم الشيطان هذا لأنه يعرف أن هذه البدعة تؤول إلى أي شيء من الشرك والكفر. وهنا قال المؤلف ولو حسن قصد الفاعل, ولو حسن قصد الفاعل, يعني أن البدعة شر ولو حسن قصد الفاعل, ولكن هل الفاعل يأثم مع حسن قصد والبدعة إنما يأثم؟ نقول إن كان عالما بأنها بدعة فإنه يأثم ولو حسن قصده أو حسن قصده, لأنه أقدم على معصية, وهذا كمن يجيز الكذب ويدعي أن ذلك مصلحة, وكمن يجيز الغش في أمر من الأمور ويقول هذا مصلحة. فهذا الإنسان الذي علم أن هذه بدعة آثم ولو حسن قصده. أما إذا كان جاهلا فإنه لا يأثم بهذه البدعة, لأن جميع المعاصي لا إثم فيها إلا مع العلم, وقد يثاب على حسن قصده, قد يثاب على حسن قصده. وقد نبه على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو واضح في كتاب اقتراء الصراط المستقيم. فالحاصل أن البدعة تؤول إلى البلاء والفساد لو حسن قصد الفاعل, ولكن الذي بحثنا فيه أخيرا ليس هو نفي الفساد الذي تؤول إليه البدعة, هذا ما في إشكال ولا يمكن لأحد ذكره, إنما بحثنا في اسم المبتدع المحسن القصد الذي قصده حسن. فقل إن علم بأن ذلك بدعة وأصر عليها ولو مع حسن قصده فهو آثم. لو قال أنا مثلا أنا أريد بهذه البدعة إحياء الهمم والتنشيط وما أشبه ذلك, نقول له في الجواب على هذا, هذه الإرادة التي قصدت هي في الحقيقة طاعن في صميم رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام, لأنك بهذه الحجة أو هذه الشبهة اتهمت الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه مقصر, إما مقصر أو قاصر غير عالم بهذه الطريقة التي تسرع الخلق, أو أنه مقصر ما أخبرهم به, وهذا أمر عظيم خطر جسيم للسؤالات. أما إذا كان لا يدري وهو حسن القصد لكن ما علم أن هذه بدعة فإنه يثاب على نيته, تبارك, يثاب على نيته. وهل يثاب على عمله؟ ما يثاب, لأن عمله شر. حافظ, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, العمل هذا غير صالح, ولا مقبول عند الله ولا مرضي، لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له أجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانية، قال له لك الأجر مرتين لحسن قصده ولأن عمله عمل صالح في الأصل، عمل صالح. لكن لو يجي إنسان يقول بعمل هذا العمل قلنا له ليس لك أجر، لأن ذلك خلاف السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الذي لم يعد أصبت السنة، أصبت السنة. فهذه مسألة ينبغي لنا أن نعرفها. فإذا جاءنا مبتدئ وقال أنا ما ابتدعت هذا إلا لقصد حسن، لقصد شحذ الهمم وتنشيط الناس، قلنا هذا قصد حسن لكن بهذه الطريقة ليس بحسن، بهذه الطريقة، لأنه ما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا خلفاء الراشدين. على هذا هؤلاء العامة اللي ما يدرون أنهم لبسنا عليهم هذه البدعة وغيره، حكمهم ما داموا قاصدين للحق ولا علموا به فيثمهم على من أفتاه وعلى من أضلهم، ثم هم ما علموا الإثم. نعم.
يندرج نفس الكلام على المشركين، يوجد عوام يتقون على الحضور والكلام وأكثرهم العلماء
البشرين. أي نعم. يندرج يثمهم على الذين أفتاه.
وهم ما يسمون المشركين.
لا عمله عمل مشرك. بس ما كلهم بحكم المشرك. مع جهلهم إذا ماتوا فما دام عملهم عمل مشرك فيحكم بأنهم مشركون، لأن عملهم يعملون معاملة المشرك، لكن عند الله سبحانه وتعالى مفهوم عنهم العقاب بجهلهم. ولهذا الآن فيه ناس في مجاهل أفريقيا في مجاهل في البلاد البعيدة ما يعرفون عن الإسلام شيئا، لو ماتوا ما نقول من هؤلاء المسلمين وأن نصلي عليهم ونترحم عليهم، مع أنهم ما قامت عليهم الحجة، لكن لما نقول ظاهر أن عملهم في الدنيا بالظاهر وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله. التاسعة العاشرة معرفة